أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ذكرنا أننا نبدأ اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى في كتاب أحكام النساء لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قبل الشروع في الكتاب، أرى أنه من المناسب أن يكون ثم مقدمات لطالبة العلم لا بد منها، فنقول في فاتحة هذه المجالس: يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو واقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الجليل الذي نص أئمة الدين على أنه ينبغي افتتاح كل كتاب أو درس به، فهو يشتمل على تذكير بأهم ركن من أركان هذا الدين، بل هو الدين كله، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه منبها على هذا الأصل العظيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه الآية وغيرها من الآيات تدل على عظم شأن هذا الأمر، وأن الإخلاص هو الركن الأول في قبول جميع الأعمال، ولا سيما طلب العلم الشرعي. طلب العلم هذا عمل، فحينئذ يكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال. طلب العلم عبادة من العبادات. لماذا هو عبادة من العبادات؟ لأن الله تعالى أمر به وأثنى على أهله وحث ورتب الثواب على طلب العلم. كل هذا يدل على أنه عبادة، فإذا كان عبادة فحينئذ لا يمكن أن تقبل العبادة، بل لا تسمى عبادة، وهي فاقدة للإخلاص. ولهذا لو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يسنده أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية وشريكه، وقال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريح الجنة. فالإخلاص قضية هامة لا بد أن نعتني بها، فبالإخلاص تعظم العبادات وإن كانت في ظاهرها يسيرة أو قليلة، كما قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تحقره أو تصغره النية. فبالإخلاص يعظم العمل وبدونه يفسد عياذا بالله. فالإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة. لا بد أن نفرد العبادة لرب العزة تبارك وتعالى، وأن يكون القصد هو الله ليس شيء غيره سبحانه وتعالى. فتحذر طالبة العلم من كل ما يكدر صرف هذه العبادة العظيمة، حب الدنيا، حب الشهرة، الشرف، المنصب. احذري من الرياء، من السمعة، من العجب ونحو ذلك، عياذا بالله، من المهلكات. فهذا تنبيه سريع على هذه القضية، وهي أننا لا بد أن نصلح النية، ولا بد أن نستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل، في الهدي الظاهر والباطن، حتى تصح هذه العبادة. هذا تذكير سريع لا يغني حقيقة في هذا الباب، لكن من شرطنا في هذا المجلس ألا نطيل وألا يعني نستطرد في غير المراد. فالمقصود من هذا المجلس هو استقراء هذا الكتاب الجليل للإمام الواعظ ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الكتاب المسمى بأحكام النساء. ابتداء نحب أن نعرف بهذا الإمام الجليل، وهو الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهذا واجب من الواجبات التي يعني نفتتح بها هذا المجلس. والغرض من وراء هذا التعريف بصاحب الكتاب ثم النظر والإفادة من ترجمة هذا الإمام الجليل، فهو الحافظ الكبير جمال الدين، يكنى بأبي الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد التيمي البغدادي الحنبلي المشهور بابن الجوزي، إمام كبير معروف، حافظ كبير. قيل في مولده أنه ولد سنة 950، ويحدثنا رحمه الله تبارك وتعالى عن طلبه للعلم. وحقيقة ابن الجوزي فريدة من الفرائد، لا تجد مثل ابن الجوزي حقيقة في همته وفي عباداته وفيما صنفه وكتبه، فهو جامع لأصناف الفنون كما سوف تسمعين في ترجمته الآن. فننظر إلى طلبه للعلم وبداياته في طلب العلم كيف كان. يحدثنا هو رحمه الله تبارك وتعالى عن نفسه في طلب العلم فيقول: فإني أذكر نفسي ولي همة عالية، ولي نحو من 6 سنين وأنا قارين الصبيان، ثم رزقت عقلا في الصغر يزيد على الأشياخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع صبي ولا ضحكت ضحكا خارجا. هكذا كانت بدايات هذا الإمام الجليل، ابن 6 سنين وعقله كعقل الكبار، ثم إذ به لا يلعب كما يلعب الصبيان، ولا يضحك ويلهو كما يضحك ويلهو الصبيان، ولكنه نبذ كل هذا جبلة رضي الله عنه ورحمه، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. ثم يقول هو عن نفسه أيضا: لم أقنع بفن واحد من العلم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن قد انزوى أو وعظ ولا عربيا يحضر إلا وأحضره. إذن هو كان عنده همة عالية، وهذه مفيدة، كان عنده همة في التحصيل، وكان عنده همة في حضور المجالس، لم يترك مجلس من المجالس إلا حضره، ولم يسمع بشيخ إلا ذهب إليه وتحمل منه، ولم يقنع بفن من الفنون. وطبعا ابن الجوزي بالنسبة إلى أقرانه لا يعد من المكثرين في الشيوخ، عنده قرابة 80 شيخ فقط، وهذا بالنسبة إلى أهل عصره يعني عدد متوسط وليس بالكبير. فمنهم مثلا أبو القاسم ابن الخصين، ومنهم ابن الزاغوني الإمام المعروف، وكذلك أبي غالب ابن البنا، وأبي الوقت السجزي، كل هؤلاء من شيوخه. ومن تلامذته رحمه الله الإمام الكبير ابن قدامة، الإمام موفق الدين ابن قدامة، الإمام صاحب المغني وغيره، هذا من تلامذته. وكذلك الحافظ عبد الغني المقدسي من تلامذته، وضياء الدين المقدسي، أغلب الحنابلة في عصره تتلمذوا عليه. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يترجم له، قال: وكان رأسا في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديها، ويسهب ويعجب ويطرب ويطنب، ولم يأتي قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب والوقع في النفوس. كان ابن الجوزي أعجوبة في الوعظ والتذكير، وهو يقول عن نفسه رحمه الله: تاب على يدي 100,000 وأسلم على يدي 20,000 رحمه الله. كان يحضر مجلسه كما قال ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث، كان يحضر مجلسه 100,000، 100,000 يحضرون مجلس الوعظ لابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كان إماما كبيرا مجتهدا حريصا على تحصيل العلم، عنده همة عالية. يقول هو عن نفسه: كتبت بإصبعي 2,000 مجلدة، 1,000 مجلد كتبه، لعل الواحد الآن لا يملك في مكتبته 1,000 مجلد، هو كتب بيده 1,000 مجلد. فننظر إلى هذه الهمة العالية، وعلينا أن نقتدي بأمثال هؤلاء. كان رحمه الله فقيها حنبليا، له كتب في المذهب من أشهرها طبعا هذا الكتاب الذي معنا، وعنده كتاب التحقيق في مسائل الخلاف والانتصار في الخلافيات، وغيرها من الكتب التي يحمد عليها ويشهد له بفهمه في مذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل. أثنى عليه الموفق، موفق ابن قدامة، فقال: ابن الجوزي إمام أهل عصره في الوعظ، وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة، وكان صاحب فنون رحمه الله. طبعا أخذ عليه أشياء في الاعتقاد رحمه الله وغفر له، فكما قال الموفق، موفق الدين المقدسي، يقول: لم نرضى تصنيفه في السنة ولا طريقته فيها، وكانت العامة تعظمه، وكانت تنفلت منه في بعض الأوقات كلمات تنكر عليه في السنة فيستفتى عليه فيها ويضيق صدره من أجلها. كان رحمه الله يعني صنف مثلا كتاب دفع شبهة التشبيه، وله كلام في صيد الخاطر وغيره في التأويل في الصفات ونحو ذلك، فمثل هذا لا يلتفت إليه، لكن رحمه الله كان من أهل السنة وهو محسوب على أهل السنة، وكان عنده شيء في يعني الأسماء والصفات ونحو ذلك، غفر الله عز وجل لنا وله. له مصنفات كثيرة في غير المذهب، منها كتاب الموضوعات، منها كتاب العلل المتناهية، منها كتاب في التفسير يسمى زاد المسير، وكتاب الضعفاء، وله صفة الصفوة وتلبيس إبليس، كتب كثيرة جدا، فهو من المكثرين في التصنيف رحمه الله. توفي رضي الله عنه ورحمه ليلة الجمعة بين العشاءين كما قيل، 13 من رمضان سنة 97 و500 في داره. وطبعا كانت جنازته مشهودة كبيرة، غلقت الأسواق يوم وفاته، وصلى عليه ابنه أبو القاسم، وكان يوما كبيرا حافلا، يعني اجتمع عليه الناس رحمه الله وتقبله عنده. هذا ما يختص بهذا الإمام الجليل. أما بالنسبة إلى المقدمة الثالثة وهي التي تختص بفاتحة هذا الكتاب، فقد افتتح الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه المقدمة، لا نريد أن نطيل بقراءتها عليكم، لكن افتتحها بالبسملة كعادة الناس والحمدلة، ثم بين فيها أنه يعني ما زال يحرض الناس على طلب العلم لأنه نور يهتدى به. ثم بعد كل هذا الإرشاد وهذا الوعظ رأى أنه يعني قصر في جانب النساء لأنه لم يصل إليهن، ورأى أن النساء أحوج ما يكون إلى العلم من الرجال، ولهذا شرع في تصنيف هذا الكتاب لهن في الأشياء التي تختص بها النساء. والناظر في هذا الكتاب، وهو قد ذكر في فاتحة هذه المقدمة أنه يعني جعل هذا الكتاب على قرابة 110 أبواب تقريبا، وكلها يختص بأحكام النساء، وهذه الأبواب سوف مشيئة الله تبارك وتعالى نقرأ بابا بابا ونبين ما فيه من الفقه. لكن الشاهد أن طريقة الإمام في هذا الكتاب كطريقة المتقدمين، فمثلا لو نظرنا في صحيح الإمام البخاري، كذلك لو نظرنا في غالب كتب السنن كسنن أبي داود وغيرها، تجد أن الأئمة يصنفون على الأبواب، يعني يقولون باب مثلا في صفة الصلاة ويذكرون الأحاديث الواردة تحته. فالإمام سلك هذا السبيل بأنه يبوب، يقول باب في كذا، حكم معين ومسألة معينة، ثم يتحدث عليها فيذكر ما تحتها من فقه، ولعله يذكر أيضا الأدلة الواردة في هذا الباب. لعلنا نبدأ مشيئة الله تبارك وتعالى في أول هذه الأبواب. طبعا هو افتتح رحمه الله فقال: الباب الأول في ذكر البلوغ وبيان حده. الباب الأول في ذكر البلوغ وبيان حده. قال: البلوغ ثبت في حق الغلام بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام أو كمال 15 سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل. وثبت في حق المرأة بأحد 5 أشياء: الثلاثة التي ذكرناها والحيض والحبل، فمتى وجد أحد هذه الأشياء في حق المرأة فلتعلم أن قلم التكليف حينئذ قد جرى، وأن العقاب على ترك الواجبات قد توجه، فلهذه الفائدة بينا حد البلوغ. هذا الباب يختص بذكر البلوغ، يعني العلامات التي تبين لنا أن هذا الصبي أو هذه البنت أصبحت الآن بالغة، بمعنى أنها مكلفة. طبعا لعلنا نتعجب لماذا ابتدأ بهذا الباب، نقول ابتدأ بهذا الباب لما قاله هو في خاتمة بابه، يقول إيه: فلهذه الفائدة بينا حد البلوغ. ما هي الفائدة؟ أن قلم التكليف قد جرى، إذا تحققت هذه الأوصاف فحينئذ أصبحت هذه البنت الصغيرة مكلفة، فإذا فعلت الخطأ عوقبت، وإذا فعلت الحسنات أثيبت، وهي مثابة إن شاء الله قبل ذلك حتى في صغرها، لكن قلم العقوبات الآن حل عليها، والآن لا يجوز لنا أن نتعاطف معها في نوم عن صلاة أو في عدم ارتداء حجاب أو نحو ذلك من هذه الأحكام لكونها صغيرة. فالصغر والكبر هذا محدود بالشرع، فنرى في أعصارنا مثلا ابنة 20 صغيرة، يقولون لا ترتدي الحجاب. لماذا؟ لأنها صغيرة. لماذا صغيرة ابنة 20؟ يقولون هكذا في بلادنا. طبعا هذا الكلام غير صحيح، فالضابط بيننا هو الشرع، وقد حد الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تكلم العلماء في هذا، وضعوا علامات للبلوغ، فإذا أتت هذه العلامات وتحققت هذه العلامات فحينها صارت هذه البنت مكلفة بالغة، لا يحل لها أن تتخلف عن الواجبات الشرعية بدعوى أنها ما زالت صغيرة. الإمام يقولها هنا ثلاثة أشياء، هذه الثلاثة في الغلام فقط أم في الجارية فقط؟ هذه الثلاث في الغلام وفي الجارية، أما الحيض والحبل فهذه طبعا تختص بالنساء. إذا يعني فصلنا في هذه العلامات الخمسة التي ذكرها عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نجد أنها خمس علامات للبلوغ، خمس علامات لبلوغ المكلف، يصبح الآن هذا مكلف إذا توافرت فيه أحد هذه العلامات. فأول علامة هي الاحتلام، أول علامة الاحتلام، الاحتلام للرجل والمرأة، هذا علامة من علامات البلوغ. والاحتلام أن ترى البنت في منامها أو لا ترى، تستيقظ مثلا فتجد بللا، وهذا البلل إذ به يشبه منيا، فحينها إذا أخبرت أمها أو رأته أمها علمت أن هذه البنت الآن أصبحت بالغة، أصبحت الآن بالغة. إذن الاحتلام للمرأة علامة من علامات البلوغ، وهذه العلامة إجماعية، يعني أجمع العلماء على أن البنت إذا احتلمت فقد بلغت وجرى عليها قلم التكليف، نقل هذا الإجماع داود الظاهري وكذلك ابن المنذر وابن قدامة، نقلوا الإجماع على هذا. إذن الاحتلام هو العلامة الأولى وهو محل إجماع عند العلماء. العلامة الثانية، طبعا الاحتلام لا يختص بالنساء، يشمل الرجال والنساء. ثم العلامة الثانية الإنبات، العلامة الثانية الإنبات. وكما عرف ابن قدامة الإنبات بقوله أن ينبت الشعر الخشن حول فرج المرأة، أن ينبت الشعر الخشن حول فرج المرأة. قال فأما الزغب الضعيف فلا اعتبار به، فأما الزغب يعني الشعر الضعيف القليل فهذا لا اعتبار به. إذن الإنبات هذا علامة من علامات ماذا؟ من علامات بلوغ الإناث. والمقصود بالإنبات هو الشعر الخشن الكبير وليس الزغب بمعنى الضعيف الذي ينبت حتى لعله عند الأطفال الصغيرة جدا، لا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن ينبت الشعر الخشن حول فرج المرأة. طبعا الإنبات علامة كما ذكرنا من علامات البلوغ، ولكن هذه العلامة ليست محل اتفاق عند العلماء، هذا مذهب الحنابلة، ووافقنا فيه المالكية، ووافقنا فيه من الحنفية أبو يوسف صاحب الإمام أبو حنيفة، واختار هذا ابن حزم والشوكاني وغيرهم من الأئمة. والدليل على هذا حديث عطية القرظي يقول كنت في سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. فالشاهد من هذا الحديث فقال نظروا، أتوا بالصغار، فمن كان مكلفا خلاص يقام عليه هذا الحد، ومن كان صغيرا لا يقام عليه هذا الحد، فكان هو لم ينبت. إذن ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ نقول ثبت حد البلوغ بالإنبات في هذا الحديث، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليله. إذن الإنبات علامة من علامات البلوغ عند الرجال، والرجال والنساء شقائق الرجال إذن ينقل الحكم إليهن. أيضا قالوا إن الإنبات هذا معنى، معنى من المعاني يحدث للمرأة عند بلوغها، فمثله مثل المني، كما أنه يحدث للمرأة عند إيه؟ عند بلوغها، كذلك يحدث للإيه؟ للرجل. وكذلك الإنبات حد عند الرجال بهذه الصورة التي ذكرناها، فكذلك ينقل الحكم إلى الإيه؟ إلى النساء. إذن هو معنى من المعاني يحدث إذا بلغت الإيه؟ إذا بلغت المرأة، فكان اعتباره كاعتبار الإيه؟ خروج المني. العلامة الثالثة بلوغ السن، بلوغ الإيه؟ بلوغ السن. طبعا حد البلوغ كما قال الحنابلة، حد البلوغ استكمال 15 سنة، 15 سنة للذكر والأنثى طبعا في ذلك سواء كما قيل، هذا مذهب الحنابلة. فإذا بلغت المرأة 15 سنة فقد بلغت عند الحنابلة، ووافقنا في هذا الشافعية، ووافقنا في هذا أيضا أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، ويعني يرجحه بعض العلماء مثل الصنعاني والشوكاني وغيرهما. ما الدليل على أن بلوغ السن علامة من علامات البلوغ؟ ثبت هذا المعنى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من يجاهد معه لابد أن يكون مكلف، فعرض ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة، كان عنده 14 سنة، فلم يجزني، قال صغير، لا لم يعني يصير مكلف بعد. قال ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. إذن أخذ من هذا أنه لما كان ابن 15 سنة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، إذن صار مكلفا، إذن هذا إيه؟ هذا حد فهمه الحنابلة، وكما ذكرنا هو مذهب الشافعية وغيرهما. ففهموا من هذا الحديث أن من علامات البلوغ هو تمام 15 سنة. طيب ثم العلامة الرابعة والخامسة، والعلامة الرابعة والخامسة تختص بمن؟ تختص بالنساء، تختص بالنساء. فالعلامة الرابعة الحيض، والعلامة الخامسة الحمل. فالحيض إذا حاضت المرأة فقد بلغت ووجبت عليها الفرائض، وهذه العلامة إجماعية عند العلماء، يعني أجمع العلماء على أن المرأة أو البنت الصغيرة إذا حاضت فحينها صارت إيه؟ صارت مكلفة. نقل الإجماع على هذا ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما. ثم العلامة الخامسة وهي الحمل، الحمل للمرأة. طبعا الحمل علامة على بلوغ المرأة، وهذا لم يختلف فيه أحد باتفاق العلماء، اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. طبعا الحنابلة هذا مذهبنا، وكذلك الحنفية والمالكية والشافعية، كلهم على أن المرأة إذا حملت فهي قد إيه؟ بطبيعة الحال كانت يعني بالغة، لأن الحبل دليل على الإنزال، الله عز وجل أجرى العادة على أن الولد هذا يكون من ماء الرجل وماء المرأة، فهذه البنت إذا حملت فهذا دليل على أنها أصلا كانت إيه؟ كانت يعني بالغة. إذن خلاصة هذا الباب الذي ذكره ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن علامات البلوغ خمسة، نحفظ هذا، ثلاث يشترك فيها الرجال والنساء، واثنان يختص بالنساء. فالثلاثة الأول الاحتلام والإنبات وبلوغ السن، وأما الرابع والخامس الحيض للمرأة والحمل للإيه؟ للمرأة، فحينها تصير المرأة مكلفة إذا أصابت علامة من هذه الإيه؟ العلامات. هذا ما يختص بالإيه؟ بالباب الأول، وهو يعني ذكر البلوغ وبيان إيه؟ وبيان حده. طيب طبعا احنا لا نريد ان نجعل المجالس طويله، ان شاء الله نجعل المجلس نصف ساعه او يزيد قليلا على حسب الايه، على حسب الطاقه، ثم نجعل بقيه المجلس في القراءه في مختصر البخاري. نقف هنا في احكام النساء ونبتدئ في مختصر البخاري. اسال الله عز وجل ان ينفع بهذه الكلمات، انه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.